والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عن وجوب الإعلام وعدمه، إعلام المشتري، وتطرقنا في ضمن ذلك إلى حرمة تسبيب وقوع الجاهل في الحرام. فببركة ذلك أنه كلامنا عن التسبيب وعن السبب، يتعرض الشيخ إلى جملة من الصور تتعلق بهذا المطلب، يجعلها تحت عنوان والحاصل، مع أن هذه الصور كأنها مطلب جديد، يعني ليس خلاصة للمطلب السابق. مرات يقول والحاصل، ماذا نفهم من قوله والحاصل؟ أنه خلاصة ما تقدم، بينما هنا يريد أن يشير إلى صور جديدة. ما هي هذه الصور الجديدة؟ قبل أن نشرح هذه الصور نقدم مقدمة، أنه توجد عندنا اصطلاحات لا بد أن نفهمها، أو قد فهمتم بعضها. أولا العلة التامة، ثانيا المقتضي، ثالثا الشرط، رابعا عدم المانع، خامسا المعد. فما هو المقصود من هذه المصطلحات؟ أما العلة التامة سيراد منها وجود كل شيء يتوقف عليه وجود المعلول، وانتفاء كل شيء يمنع من وجود المعلول. ولذلك قالوا العلة التامة هي المقتضي والشرط وعدم المانع، يعني كل ما له دخل في وجود الشيء لا بد أن يتوفر، وكل ما له دخل في انعدام الشيء لا بد أن ينعدم لعدم المانع. فالمقتضي والشرط وعدم المانع. أما المقتضي، المقتضي يراد به السبب الذي يوجد المعلول، ولكن بشرطه وشروطه، يعني لا يكون موجدا مطلقا وإنما بشرطه وشروطه، كما في النار بالنسبة لمن؟ للإحراق. فالنار مقتضي للإحراق ولكن بشرطها وشروطها، مو مطلقا. أما الشرط، الشرط لا يكون له تأثير في وجود المعلول، ليس مؤثرا ولا موجدا للمعلول، وإنما إذا أراد المقتضي أن يؤثر في وجود المعلول فلا بد من توفر الشرط. فالشرط مو هو المؤثر، وإنما هو المؤثر هو المقتضي، لكن المقتضي لا يؤثر أثرا إلا عن طريق هذا الشرط. أما المانع فهو كل شيء إذا وجد منع من وجود المعلول، كالرطوبة التي إذا وجدت منعت من احتراق الورقة بالنار. فلذلك نشترط عدم ذلك الشيء، لذلك يقال عدم المانع. إذا اتضحت هذه الأمور نقول المقتضي مثلا مثال النار والإحراق، الشرط والمماسك، يعني مماسة الورقة للنار، وإلا لو كانت الورقة في جانب والنار في جانب فالنار لا تحرق تلك الورقة. إذا اتضح ذلك نقول تسبيب الشخص لشخص آخر أو إيقاع الشخص الآخر في الحرام له أربع صور. أربع صور. الصورة الأولى أن يكون فعلي علة تامة لوقوع الغير في الحرام. الصورة الثانية أن يكون فعلي مقتضيا وسببا لوقوع الغير في الحرام. الصورة الثالثة أن يكون فعلي شرطا لإيقاع الغير في الحرام. الصورة الرابعة أن يكون فعلي عدم مانع لإيقاع الغير في الحرام. أما الفرض الأول أو الصورة الأولى اللي شنو الصورة الأولى؟ أن يكون فعلي علة تامة لإيقاع الغير في الحرام، ويكون هذا في حالات الإكراه، كما لو أكرهت شخصا آخر على ارتكاب الحرام. والإكراه له صورتان. الصورة الأولى أن أهدده بالقتل مثلا إن لم يرتكب هذا الحرام، فهو يقدم المكره يقدم على ارتكاب الحرام خوفا من تهديدي بالقتل. مو أنا اللي يعني أقدمه مباشرة على ارتكاب الحرام، أنا أهدده. فالمباشر من هو المباشر؟ المباشر هو، لكن خوفا من القتل. هاي حالة. الحالة الثانية لا، وإنما أقيد قدميه وأقيد يديه ثم أفتح فمه وأضع الحرام في فمه، بحيث تصل الحالة إلى حد الإلجاء بحيث لا اختيار له إطلاقا. في كلتا الحالتين أنا أكون علة تامة لإيقاعه في الحرام، وفعلي هذا يكون محرما أم ليس محرما؟ الجواب فعلي يكون محرما، بل تكون الحرمة فيه مضاعفة. مضاعفة من جهتين، من جهة أنني أوقعته في الحرام فأحصل على الإثم، ومن جهتي أنني تعديت على حقوقه وظلمته، هددت بالسلاح أو قيدت يديه، وهذا ظلم، والظلم أيضا حرام. وقالوا إذا تعددت الأسباب تعددت المسببات، فأولا أوقعته في الحرام، وثانيا ظلمته وتعديت على حقوقه، فالعقوبة تكون مضاعفة. هاي هي الصورة الأولى. نقرأ هذا المصدر. والحاصل أن هنا أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج من الغير. شلون يكون علة تامة؟ كما إذا أكره غيره على المحرم. والإكراه قلنا على صورتين، إما يهدده وهو يرتكب الحرام، وإما يلجئه كما لو قيده ووضع الحرام في فمه. ولا إشكال في حرمته، في حرمة هذا الفعل الذي يكون علة تامة. لماذا لا إشكال في حرمته؟ ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه. على من ترجم؟ على الذي أكره المكلف على الحرام، بل أشد من وزر الحرام، مو فقط وزر الحرام عليه، أشد من وزر الحرام. ليش أشد من وزر الحرام؟ لظلمه. يعني هنا تعددت الأسباب، أولا أوقعت غيرك في الحرام، وثانيا ظلمته، فتتعدد العقوبة عليه، مو فقط عقوبة الحرام. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون فعلي سببا ومقتضيا لوقوع المكلف الجاهل في الحرام، كما لو قدمت إلى الضيف طعاما حراما أو طعاما نجسا، ضيف عندي قدمت له طعام نجس وهو لا يعلم، فأنا صرت مقتضي وسبب لإيقاعه في الحرام. زين، لماذا لا يعتبر هذا علة تامة؟ وليس ما نقول هذا علة تامة. الجواب: لأن اختيار الضيف له دخل في تناول الطعام، أنا لم أجبره، لم أهدده، لم ألجئه إلى الطعام، وإنما دفعته إليه وباختياره أقدم وأكل الطعام وإن كان جاهلا. لذلك فعلي هذا ليس علة تامة، بل اختيار الضيف له دخل في ذلك، بل فعلي سيكون شنو؟ مقتضي وسبب لإيقاعه في الحرام. زين، هذا الفعل من قبلي حلال أم حرام؟ الجواب: وهكذا فعل حرام أيضا. لماذا؟ لأنه في المقام يوجد عندنا سبب ويوجد عندنا مباشر. السبب هو أنا السبب، والمباشر هو الضيف الذي أكل الطعام النجس. وهنا في هذا المورد السبب أقوى من الفاعل المباشر. لماذا؟ لأن الفاعل المباشر جاهل وأنا عالم، أنا عالم بالنجاسة، فالسبب هنا أقوى من الفاعل المباشر. ما هو الدليل على ذلك أن السبب أقوى من المباشر؟ قالوا: دليل ذلك يظهر في الضمان، كما مثالها يعني كما لو غصبت طعاما من شخص وأطعمته لشخص آخر وهو جاهل بذلك. غصبت طعام السيد على مثلا وأطعمته لشيء وهو جاهل لأن هذا الطعام مغصوب، ثم بعد ذلك علم سيد علاء بأن طعامه قد غصب وقد أتلف، فسيد علاء يرجع علي أنا السبب أو يرجع على المباشر وهو شيء؟ قالوا، قال المشهور: هو مخير، إن شاء رجع على السبب لضمان قيمة طعامه الذي أتلف، وإن شاء رجع على المباشر الذي هو الذي أكل طعامه. ولكن المباشر يعني صاحب المال إذا رجع على المباشر فالمباشر يرجع على السبب، وهذا معناه أنه على كلا الفرضين الضمان يقع في رقبة السبب. بل قال بعض العلماء بأن الضمان يقع مباشرة على السبب، يعني السيد ليس من حقه أن يرجع على شيء، بل يرجع علي مباشرة لضمان ماله. وهذا يعني بأن السبب أقوى من المباشر، ولذلك وقع الضمان في رقبته. وما نحن فيه من هذا النوع، يعني من هذه الصورة الثانية. شلون من هذه الصورة الثانية؟ أنا حينما أبيع الدهن المتنجس إلى المشتري، فالمشتري جاهل سيأكل ذلك الدهن، فأنا في الحقيقة لست علة تامة لإيقاعه في الحرام، وإنما أنا سبب ومقتضي لإيقاعه في الحرام. فالحرمة على السبب أم على المباشر؟ الحرمة على السبب أنا سببت وقوعه في الحرام، ولذلك تخلصا من هذه الحرمة يجب علي إعلام المشتري. هذه الصورة الثانية. وثانيها أن يكون فعله، يعني فعلي أنا، سببا لوقوع غيري في الحرام، سببا للحرام وليس علة تامة. لماذا ليس علة تامة؟ لأن الغير له اختيار في تناول ذلك الطعام، كمن قدم إلى غيره محرما وذلك الغير جاهل بالحرمة، فهنا سبب وقوع الغير في الحرام. ومثله ما نحن فيه. لماذا؟ لأنني حينما أبيع الدهن المتنجس دون أن أعلمه فقد سببت وقوعه في الحرام. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم. لماذا؟ لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى من الفاعل المباشر، وأنا السبب فالحرمة في رقبتي. لذلك إذا أردت أن أتخلص من هذه الحرمة يجب علي إعلام المشتري، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى من استناد الفعل إلى الفاعل المباشر. فنسبة فعل الحرام إليه، هل ما ترجع إلى السبب، أولى من نسبة فعل الحرام إلى الفاعل المباشر. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب لأن الضمان يستقر في رقبة وذمة السبب ولا يستقر في رقبة المباشر، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. ليش قال يستقر الضمان؟ يعني قد لا يكون مباشرة، إذا رجع إلى السبب مباشرة هذا ما يسمى يستقر، لا، وإنما يقول سواء رجع إلى السبب مباشرة أو رجع إلى الفاعل المباشر، على كلا الفرضين الضمان يرجع على السبب. لذلك قال يستقر، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. بل قيل أنه لا ضمان ابتداء إلا عليه، إلا على السبب، يعني بعد مو يستقر الضمان عليه، لا، الضمان عليه مباشرتان، يعني لا يرجع إلى المباشر والمباشر يرجع إلى السبب، لا، وإنما يرجع إلى السبب مباشرتان. هاي الصورة الثانية. دليل؟ في أي شيء؟ بل قيلة هو الشيخ يعني أطلقها، يعني أنا هم ما توصلت إلى أنه دليل؟ لا، في قوله فقط أنه لا ضمان ابتداء إلا عليه، هذا رأي قليل. طبعا الرأي المشهور أنه مخير بين الرجوع على السبب وبين الرجوع على مباشر، مخير، هذا رأي المشهور، لكن القول بالرجوع مباشرة على السبب ظاهرا قول قليل وشاذ ونادر. زين، الثالث، الصورة الثالثة، أن يكون فعلي لا علة تامة ولا مقتضي، وإنما فعلي شرط لوقوع الغير في الحرام. وهذا له حالتان، أن يكون فعلي شرطا، إما أن يكون فعلي من قبيل إيجاد الداعي على الحرام، وإما أن يكون فعلي من قبيل إيجاد شرط آخر غير الداعي. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون فعلي من قبيل إيجاد الداعي، أي أن هذا المكلف لا يوجد عنده داع ولا دافع لارتكاب الحرام، وأنا أوجد فيه ذلك الداعي والدافع. كيف أوجد ذلك الدافع والداعي؟ الجواب له صورتان. الصورة الأولى أوجد في نفسه الداعي لارتكاب الحرام عن طريق الترغيب، أرغبه في الحرام، أصف له المحرم أوصافا حسنة بحيث أشجعه عليه. هذا من يا قبيل؟ من قبيل الترغيب. فأوجد الداعي في نفسه من جهة ترغيبه في ارتكاب الحرام. الصورة الثانية لا، ليس من قبيل الترغيب، وإنما من قبيل العناد واللجاجة والمراء، كما لو فعلت فعلا أثرت فيه الطرف الآخر فجعلته يقع في الحرام، كما في سب آلهة الكفار، حينما أسب آلهتهم فهم يسبوا الحق تعالى عن ذلك، أو يسبوا مقدسات المسلمين. فأنا في الحقيقة لم أوجد رغبة لديهم في الحرام، وإنما من جهة العناد واللجاجة والجهل والمراء أوقعتهم في الحرام، سببت آلهتهم فسبوا الحق تعالى عن ذلك فأوقعتهم في الحرام عنادا. ومثال آخر، من سب آباء الآخرين فإنه سيدفعهم إلى سب أبيه أو آبائه، فسبب وقوعهم في الحرام بجهة العناد لا بجهة الترغيب. إذا أن يكون فعلي شرطا لإيقاع الغير في الحرام له حالتان. الحالة الأولى أن يكون فعلي من قبيل إيجاد الداعي، وإيجاد الداعي له صورتان، إما من باب الترغيب وإما من باب العناد. وفي كلتا الحالتين، من باب الترغيب ومن باب العناد، فعلي محرم أم ليس محرما؟ فعلي محرم، ووردت فيه نصوص كثيرة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا إذا كان من قبيل فعلي من قبيل إيجاد الداعي. وقد يكون فعلي ليس من قبيل إيجاد الداعي، وإنما من قبيل إيجاد شرط آخر للحرام، كما لو علمت بأن زيدا له داع ورغبة في ارتكاب الحرام، يعني مو أنا اللي أوجدت له الداعي، هو له داع ورغبة في ارتكاب الحرام، يريد أن يشرب الخمر والعياذ بالله، له داع إلى ذلك، ولكنه يبحث عن عنب ليصنع منه الخمر، فهنا الداعي عنده موجود أم ليس موجودا؟ لكنه متوقف على شرط وهو تحصيل العنب، فإذا أعطيته العنب ففي الحقيقة أوجدت له شرط الوقوع في الحرام، لكن لا بنحو الداعي، بل أوجدت له شرط الوقوع في الحرام. إذن هذا محرم أم ليس بمحرم؟ هذا سيأتينا في النوع الثاني من أنواع المكاسب المحرمة، سنرى هناك أنه حرام أو ليس بحرام. الثالث، أن يكون فعلي شرطا لصدور الحرام من الغير، وهذا يكون على وجهين. الوجه الأول هو شنو؟ إيجاد الداعي. والوجه الثاني إيجاد شرط آخر غير الداعي، أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، أي أن ذلك المكلف لا يوجد عنده داع على المعصية وأنا أوجد ذلك الداعي. زين، كيف أوجد ذلك الداعي؟ في صورتين، الصورة الأولى ترغيبا والصورة الثانية عنادا. إما هذه الصورة الأولى، إما لحصول الرغبة فيها، في من؟ في المعصية، كترغيب الشخص على المعصية، أصف لها الأمور الحسنة أو أصف له الأمور الحسنة حتى يقع في الحرام، هذا من باب الترغيب. ومن جهة أخرى، وإما لحصول العناد من الشخص واللجاجة والمراء حتى يقع الآخر في المعصية، كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. والظاهر حرمة القسمين، يا قسمين، من باب الترغيب ومن باب العناد، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. وأوضح دليل هو قوله تعالى: ولا تسبوا ما يدعون من دون الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا إذا كان من قبيل إيجاد الداعي. وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، بمعنى أن ذلك الشخص الداعي لارتكاب الحرام موجود عنده، ولكنه متوقف على تحصيل العنب، أنا أوفر له ذلك العنب، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، إذن هذا حرام أم لا؟ يقول: سيأتي الكلام فيه. إلى الآن كم صورة مرت؟ أولا أن يكون فعلي علة، وهذا حرام أم ليس بحرام؟ حرام. ثانيا أن يكون فعلي مقتضي وسبب للوقوع في حرام، وهذا حرام أم لا؟ هذا حرام. ثالثا أن يكون فعلي شرطا لوقوع الحرام، وهذا على نوعين: من قبيل إيجاد الداعي وهو حرام، ومن قبيل إيجاد شرط غير الداعي، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في النوع الثاني من المكاسب المحرمة. الصورة الرابعة وهي أن يكون فعلي من قبيل عدم المانع. يعني شنو عدم المانع؟ أي أنا بسكوتي أحقق عدم المانع لوقوع الحرام من الغير. بعبارة أخرى، كلامي مانع من تحقق الحرام، فإذا سكت فحققت عدم المانع. يعني أنا أرى إنسان يريد أن يرتكب الحرام، لست السبب في ذلك ولا العلة التامة ولا مقتضي ولا شرط ولا هم يحزنون، ولكن ذلك الذي يريد أن يرتكب الحرام إذا نهيته وتكلمت معه سينتهي، فسكوتي راح يمهد له الطريق أمام شنو؟ الوقوع في الحرام. فسكوتي هنا يكون عدم مانع، لأن كلامي مانع عن وقوعه في الحرام. وهذا أيضا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الحرمة فعلية في حق ذلك المكلف الذي يريد أن يرتكب الحرام. يعني شنو فعلية؟ أي إنه عالم قاصد متعمد لارتكاب الحرام، ولذلك فالحرمة منجزة في حقه، عالم عامد، هاي حالة. والحالة الأخرى أن تكون الحرمة ليست فعلية في حقه. يعني شنو ليست فعلية في حقه؟ كما لو كان جاهلا فإن الحرمة غير منجزة عليه، لأن التنجيز فرع العلم. أما في الحالة الأولى، هي شنو الحالة الأولى؟ أن الحرمة التي يريد أن يرتكبها منجزة وفعلية عليه، لأنه عالم قاصد عامد. فهنا هل يجوز أن أسكت أم لا يجوز أن أسكت؟ بل يجب علي أن أتكلم معه. الجواب إنما يصدر منه وهو عالم قاصد منكر أم ليس بمنكر؟ منكر، فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يجب علي أن أتكلم ولا يجوز لي أن أسكت. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو الدليل على وجوب التكلم؟ هو شنو؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نشترط في هذا المورد أن تتوفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن توفرت تلك الشروط كاحتمال التأثير مثلا فيجب علي التكلم، وإلا فلا. يعني إذا الشروط ما متوفرة، كما لو علمت بأنه لا ينتهي إذا نهيته، فيجب علي النهي أم لا يجب؟ فلا يجب علي النهي. إذن إذا كانت الحرمة فعلية فسكوتي الذي هو عدم المانع محلل أم محرم؟ سكوتي سيكون محرم، بل يجب علي أن أوجد المانع وأتكلم. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا له حالتان، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل، أي أن الفاعل شنو؟ عالم وقاصد متعمد، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر. ليش قال منكر؟ لأن هذا المرتكب للحرام عالم وعامل، فعمله منكر، فلا يجوز لي أن أسكت، لأن سكوتي هو عدم المانع لارتكاب المنكر. ولا إشكال في الحرمة. حرمة شنو؟ حرمة أي شيء؟ حرمة السكوت، بل يجب النهي عن المنكر، لكن شنو؟ مع توفر شروط النهي عن المنكر. ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، فإن توفرت فالسكوت حرام والنهي واجب، وإن لم تتوفر فالسكوت ليس حراما والنهي ليس بواجب. وأخرى الحالة الثانية أن تكون الحرمة شنو؟ غير فعلية. زين إذا كانت غير فعلية فهذا الجاهل ارتكب منكرا أم لم يرتكب؟ لم يرتكب منكرا لأنه جاهل، فلا ينطبق عليه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كانت الحرمة فعلية وكان المكلف جاهلا فهل سكوتي حرام أم ليس بحرام؟ هل تكلمي واجب أم ليس بواجب؟ الشيخ يقول في المسألة إشكال، المسألة فيها إشكال، لأنه يحتمل وجوب الكلام وحرمة السكوت، ويحتمل شنو؟ عدم وجوب الكلام وعدم حرمة السكوت. لذلك يقول الأفضل أن نفصل. يعني شو نقول؟ نقول يجب الكلام ويحرم السكوت إذا علمنا بدليل خارجي وجود مفسدة يجب دفعها بأي طريقة. توضيح ذلك، يقول الشيخ منصور، يقول هذا الحرام الذي سيرتكبه الجاهل إما أن يتعلق بحقوق الناس وإما أن يتعلق بحقوق الله. أما إذا تعلق بحقوق الناس فنحن مأمورون بصيانة حقوق الناس والحفاظ على حقوق الناس بأي طريقة كانت. ونحن مأمورون في الشريعة الإسلامية بأن نمنع التعدي على حقوق الناس، سواء كان المتعدي عالما أم جاهلا. وإذا أردنا أن نفصل أكثر نقول حقوق الناس على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أمور: حق الناس أو حق الإنسان. أولا حق الحياة، ثانيا صيانة عرضه، ثالثا صيانة ماله، يعني صيانة روحه وصيانة عرضه وصيانة ماله. أما الأول وهو صيانة روحه فإن روحه محترمة ويجب الحفاظ عليها. فلو رأيت جاهلا يريد أن يقتل زيدا، رأيت جاهل يريد أن يقتل شيخ علي، يا بشنو السبب؟ لتصوره بأن الشيخ قتل أباه، هو جاهل جهل مركب يتصور بأن الشيخ قد قتل أباه فيريد أن يقتل الشيخ، أو لا تصور بأن الشيخ شنو دمه مراق يجوز إراقة دمه جهلا، فهنا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أتكلم أو أسكت؟ طبعا من الواضح راح أسكت، يعني الواجب شرعا شنو؟ أن أتكلم وأن أنهاه عن ذلك، بل أجد من ذلك، مو فقط أتكلم بلساني، إن لم يكفي التكلم أردعه عن ذلك العمل، كما لو وقفت في طريقه أخذت السلاح من يده غلقت الباب في وجهه، بأي طريقة أكون أمنعة من قتل الشيء. فإن فاد الكلام ففاد الكلام، وإذا ما فاد الكلام كن أردع عن ارتكاب المعصية. بل قال بعض العلماء يجب الردع مباشرة بدون أن أتكلم معه، رأسا ألزم سلاحه وأخذ إيده، أو رأسا أغلق الباب بوجهه، فيجب الردع مباشرة دون الإعلام أو الكلام، وأنه يا بني أنت مشتبه، هذا ليس هو القاتل لأبيه، أو ليس مراقا دم، وهكذا. إذن فيما لو أراد الجاهل التعدي على نفس محترمة جهلا وتصورا من قبله بأنه مراق الدم يجوز إراقة دمه، فهنا يجب علي أولا المنع الكلامي، أن أعلمه بأن هذا ليس مراق الدم، وثانيا إذا لم تفت هذه الطريقة أن أمنعه بيدي، بل قال بعض العلماء أمنعه بيدي مباشرة. هاي أولا. أما الثاني وهو شنو؟ صيانة عرضه، فنفس الكلام، لو كان هناك إنسان جاهل قد رأى سيئة من زيد، رأى زيد قد سرق مثلا وأراد أن يشهر بزيد، مو أنه سارق وأنه كذا، لا، أراد أن يشهر به عن طريق هتك عرضه تصورا منه بأن ذلك جائز، فهنا شنو وظيفتي؟ أيضا نفس الوظيفة السابقة، أعلمه بأن هتك العرض هنا حرام وأنه لا يجوز لك لأنه هذا إنسان محترم، وإذا ما فعل ذلك أردعه عن ذلك، بل قال بعض العلماء الردع واجب مباشرة. كذلك في الحالة الثالثة، ليش الحالة الثالثة؟ أن لو رأيت جاهلا يريد أن يتلف مال إنسان آخر بدعوى أنه يجوز له إتلافه، لو شفت سيد علاء يريد يمزق كتب شيخ علي، ليه؟ يا أريد أمزق كتبه لأنه يجوز أن أمزق كتبه، فأنا شو أسوي؟ أنا لابد إما أن أمزق يا الكتب، لابد إما أن أنصحه يقول لا هذا حرام وهذا عمل غير جائز، وإما أن أردعه بيدي أمنعه أخذ كتب شيخ علي وأحفظها. بل يأتي القول الثاني أنه يجب الردع مباشرة ولا ننتقل إليه شنو بعد النصيحة. إذن في هذه الحالات الثلاث من حقوق الناس، وهي شنو الناس والعرض والمال، يجب علي الإعلام والكلام أن يجوز لي السكوت؟ الجواب السكوت غير جائز، بل يجب علي الكلام، بل إذا لم يفد الكلام يجب الردع، بل قالوا بوجوب الردع مباشرة. زين ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أن الإعلام له خصوصية أم لا خصوصية له؟ أن الهدف هو منع وقوع هذا الحرام أو لا الهدف هو الإعلام بخصوصيته؟ الجواب الهدف هو منع المكلف من ارتكاب الحرام سواء بالإعلام أو بدون الإعلام، بالنصيحة أو بعدم النصيحة. فإذن الإعلام هنا لا خصوصية له. هذا كله في حقوق الناس. نقرأ هذا المقدار. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل، يعني المكلف الذي يرتكب الحرام يكون جاهلا، لذلك الحرمة ليست فعلية في حقه، فأنا أعلم بالحرمة وأسكت عن ارتكابه للحرام مع أنه هو جاهل. الشيخ يقول كما فيما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه شنو؟ أنا أراه يريد أن يأكل الدهن المتنجس، أنا عالم بالحرمة وهو جاهل بالحرمة، فالحرمة فعلية في حقه أم ليست فعلية؟ ليست فعلية. فكلامي ونصيحتي وإعلامي له سيكون مانعا من ارتكاب الحرام، فإذا سكت فسكوتي راح يصير عدم المانع، لأن كلامنا في الفرض الرابع أنه عدم المانع. سؤال أن الشيخ في هذه العبارة شنو قال؟ قال كما فيما نحن فيه، هذا في الرابع. وفي الثاني قال كما فيما نحن فيه، يعني في المقتضي والسبب قال كما فيما نحن، وفي هذا المورد الرابع قال كما فيما نحن فيه، فهل هذا تهافت في العبارة؟ يعني إذا فعلي لو من قبيل عدم المانع لو من قبيل المقتضي، أما هناك في المقتضي قال كما فيما نحن، وهنا شنو قال؟ أيضا كما فيما نحن. فهل هذا تهافت في العبارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الملحوظ في الصورة الثانية وهي المقتضي والسبب أنني دفعت له الطعام المحرم لكي يأكله، فأنا صرت مقتضيا وسببا علما لإيقاعه في الحرام، لأن أنا اللي دفعت الطعام. أما في الصورة الرابعة غير ناظرين إلى أنه أنا اللي دفعت الطعام أو غيري هو الذي دفع له الطعام، ناظرين في الصورة الرابعة إلى أني أعلم بالنجاسة ولم أخبره، مع غض النظر عن الدفع وعدمه. هذا هو الفرق بين الصورتين. فإن صدور الحرام من هذا المكلف الجاهل مشروط بعدم إعلامه، فإعلامي إيش راح يصير؟ راح يصير مانع، وعدم الإعلام عدم المانع. فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت؟ فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه إشكال. الشيخ مسألة فيها إشكال، لكن الشيخ بعد ذلك يفصل بين حقوق العباد وبين حقوق الله سبحانه وتعالى يقول إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك الحرام لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه. هذا بلحاظ من؟ بلحاظ حقوق الناس. راح يفصل يقول كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله. أنا مطلع على أن زيد مو مهدور الدم وهذا اللي يقتل زيد فيجب علي أن أدفع الحرام ولا يجوز لي السكوت. كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله أو عدم إباحة عرضه له أو لزم من سكوته ضرر مالي على الغير. ففي كل هذه الحالات السكوت حلال أم حرام؟ السكوت حرام لأنه يكون من باب عدم المانع لتضييع حقوق الناس أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد لأنه راجع إلى حقوق الناس فإنه يجب الإعلام والرد. فإنه العبارة نفصلها فإنه يجب الإعلام. زين إذا ما فات الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام نخليه فارزة. فإنه يجب الإعلام فارزة ويجب الردع لو لم يرتدع بالإعلام. بل هناك قول آخر بل الواجب هو الردع مباشرة مو أنه إعلان وإذا لم يفد الإعلان نصل إلى الرد. لا يجب الردع مباشرة ولو بدون الإعلان. إذا ماذا نفهم؟ أن الغاية والسبب هنا في عدم جواز السكوت هي ردعه عن الحرام منع الحرام. أي إن الإعلام لا خصوصية له سواء حصل الإعلام لم يحصل الإعلام المهم أمنعه من ارتكاب الحرام. بل لا يعني شنو أنا أبيع للدهن أبيع للدهن وإذا شفت يريد ياكل هذا الدهن فإما أنا أقول له يا أبا ترى هذا نجس وإذا ما فاد يا سلام أربعه أخذه منه ما خلي ياكله. وإما مباشرة مبعث الدهن شفت يريد ياكل الدهن منعته من الأكل مو معنى أمنعه من كل الانتفاع. لا إذا شفت يريد يستصبح لا أردعه عن ذلك لكن إذا رأيته يريد أن يأكله فأمنعه عن ذلك. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب. هذا كله بالنسبة لمن؟ لحقوق الناس. أما بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى فسيأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.